بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في الأصل: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو لا تدنو من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بلم، نحو لم يلد، ولما، نحو لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين، نحو لينفق، ليقضي، لا تشرك، لا تؤاخذنا. هذا خروج من بحث النصب ودخول في بحث الجزم. قال في الشرح: لما انقضى الكلام على ما ينصب المضارع، شرعت في الكلام على ما يجزمه. والجازم ضربان: جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. وهنا سؤال: كيف شرع المصنف في الكلام على مطلب الجزم؟ كيف خرج من المطلب السابق ودخل في هذا المطلب؟ قال: فإن سقطت الفاء. على أي فاء يتكلم؟ يتكلم على فاء السببية التي مر الكلام عليها. راجع عبارة الأصل سابقا، ماذا قال؟ قال: وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، ثم يكمل هنا: فإن سقطت الفاء وقصد الجزاء جزم. بين من خلال هذا الربط المورد الأول من موارد جزم المضارع، ما يجزم المضارع ضربان: جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. المورد الأول مما يجزم فعلا مضارعا واحدا هو الجزم في جواب الطلب، هذا الذي عبر عنه: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. هذا قال، هكذا قال. فإذا بين المورد الأول، ثم عطف عليه: ويجزم أيضا بلم، هذا الثاني، ولما، هذا الثالث، وباللام ولا الطلبيتين، هذا الرابع والخامس، ثم ذكر بعد ذلك جازم الفعلين. لذا قال في الشرح: الجازم لفعل واحد خمسة أمور، لفعل واحد، كلامنا في جوازم الفعل الواحد. أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. هذا تعليل. هكذا بين المصنف عبارته الأولى، أي عبارته في الأصل: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. وعبارة المصنف في هذا المطلب تحتاج إلى تدقيق وإلى تدرج في التصور لكي يكون المطلب واضحا. عبارة دقيقة: كان يتكلم سابقا على فاء السببية، ثم انتقل إلى الجازم الأول فقال: فإن سقطت الفاء. هذه العبارة مهمة، لأنك حين تسمع فإن سقطت الفاء بعد الطلب ستتصور مباشرة تركيب الجملة المبنية على فاء السببية المسبوقة بالطلب، مثلا كالذي مر معنا: سيري فنستريح. ثم تتصور بعد ذلك أنه لكي يجزم المضارع بالطلب فلا بد من وجود الفاء في رتبة سابقة، لأنه قال فإن سقطت الفاء، ثم يقوم المتكلم بإسقاطها: سيري نسترح. هكذا ستتصور. المصنف في الشرح كيف فسر قوله فإن سقطت الفاء؟ قال: وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء. هكذا قال: مجرد من الفاء، أي جاء بعد الطلب مضارع مجرد من الفاء. وقوله مجرد أعم من أن تكون الفاء موجودة سابقا أو غير موجودة. قوله مجرد أعم من أن تكون موجودة سابقا أو غير موجودة، فدلك بذلك على أن قوله في الأصل فإن سقطت الفاء يريد به عدم وجودها في الجملة إذا كانت محذوفة، سواء كانت موجودة في الكلام سابقا وحذفها المتكلم أو لم تكن موجودة من رأس. هذه هي الملاحظة الأولى. فإن سقطت الفاء يريد من ذلك أنها لم تكن موجودة، محذوفة فقط. الملاحظة الثانية، قوله في الأصل بعد الطلب، فإن سقطت الفاء بعد الطلب، هذا يحتاج إلى بيان. في فاء السببية كنا نتكلم على كون النصب بها مشروطا بأن تكون مسبوقة إما بالنفي المحض أو بالطلب بالفعل، ولذلك قال المصنف سابقا: قولي طلب بالفعل هو احتراز عن الطلب غير المصاحب للفعل، كالطلب باسم الفعل لا بالفعل، سواء كان من لفظه أو لم يكن، كما في نزالي وصه ودراكي وهكذا. أما هنا فالجزم بالطلب لا يشترط فيه أن يكون الطلب مصاحبا للفعل، بل قد يكون الطلب مدلولا عليه باسم الفعل، ولا مشكلة في ذلك. نزالي نكرمك، هذا مضارع مجزوم في جواب الطلب، نكرمك مجزوم في جواب الطلب، مع أن الطلب مدلول عليه باسم الفعل. وقد يكون الطلب مدلولا عليه بالخبر أو بالمصدر، سكوتا ينم الناس، سكوتا ينم الناس، ينم مجزوم في جواب الطلب، مع أن الطلب مدلول عليه بالمصدر وليس مصاحبا للفعل. فالمسألة إذن مفتوحة وليست محددة بخصوص الطلب المدلول عليه بالفعل كما كانت الحال في النصب بعد فاء السببية. فقوله بعد الطلب لا يراد منه ذلك الطلب، لا يراد منه ذلك الطلب الذي لا يدل عليه إلا بالفعل. لذلك ماذا قال في الشرح؟ عبارته في الشرح دقيقة، قال: أو غير ذلك من أنواع الطلب، لأن الجزم بالطلب لا يشترط فيه أن يكون مدلولا عليه بالفعل في هذا البحث، وهذا أمر ينبغي التوقف عنده. فهذه العبارة أو غير ذلك عندما قال أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، هذا ليس من باب التفنن في التعبير، هذه ليست من باب التفنن في التعبير ومن باب حشد الكلمات، بل هي ضرورية جدا، لأن الطلب الذي يراد أن يتكلم عليه هنا ليس هو ذاك الطلب الذي لا يكون إلا مدلولا عليه بالفعل، بل المسألة مفتوحة. فإذا هناك طلب متقدم على المضارع وليس بالضرورة أن يكون مدلولا عليه بالفعل، هذا أولا. الفاء غير موجودة في الكلام، هذان شرطان. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم قال: وقصد به الجزاء. ما معنى وقصد به الجزاء؟ شرحها المصنف نفسه فقال: ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، أي تقدر الفعل الثاني المضارع الذي سبق بالطلب مسببا عن الطلب. ثم نظر لذلك قال: كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، أي فكما أن فعل الشرط سبب في حصول الجزاء، كما في قولك إن تأتني أكرمك، كذلك هنا إذا قدر الطلب سببا لحصول الفعل الثاني وهو المضارع، أي إذا قدر في الفعل الثاني أن يكون جزاء عن الفعل الأول، جزاء عن الطلب ومترتبا على الفعل الأول، فإن المضارع يكون مجزوما. هذا كله في تصوير الأمر الأول من الخمسة، ولذلك قال: وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء، هذا هو الشرط الثاني، وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. هذا بيان لعامل الجزم، ما الذي جزم المضارع؟ ما هو عامل الجزم؟ عامل الجزم هو نفس الطلب، لأنه متضمن معنى الشرط. هذا ما بنى عليه المصنف هنا، ومراده من أنه متضمن معنى الشرط أنه متضمن معنى حرف الشرط. تطبيق هذه الشروط في قوله تعالى: تعالوا أتلوا، فهنا تقدم طلب، هذا هو الشرط الأول، تعالوا. والفاء غير موجودة، فالمضارع مجرد من الفاء. وقصد من الفعل الثاني أتلو أن يكون جزاء مترتبا على تعالوا، لأن المعنى تعالوا إن تأتوني أتلو. ومن هنا كان الفعل المضارع أتلو مجزوما بالطلب، لأن الطلب يتضمن معنى الشرط إن تأتوني أتلو، فهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وكذا في أعلى شعر العرب، قفا نبكي، قفا نبكي مجزوم بالطلب، نبكي مجزوم بالطلب لتضمنه معنى الشرط. إذ ثمت طلب سابق والمضارع مجرد من الفاء ويراد به الجزاء، فعامل الجزم هو نفس الطلب. هذا وقد بنى المصنف في شرح الشذور وفي مغني اللبيب على أن عامل الجزم للفعل المضارع هنا ليس هو الطلب كما قرر في شرح القطر، بل لوجه آخر، وهو أن المضارع في نحو هذه التراكيب مجزوم بأداة شرط مقدرة مع فعل الشرط بعد الطلب، وهذا البحث في الشذور ليس موجودا في هذا الموضع، ولم يذكره المصنف في بحث ما يجزم فعلا واحدا، بل بينه في باب جوازم الفعلين في المسألة الثالثة من مسائل الحف في باب الشرط والجزاء. ماذا قال؟ نعم، في المسألة الثالثة من مسائل الحف في باب الشرط والجزاء، قال: المسألة الثالثة حذف أداة الشرط وفعل الشرط، وشرطه أي شرط الحذف أن يتقدم عليها أي على الأداة طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط، فالأول نحو ائتني أكرمك، ائتني أكرمك، فهذا طلب بلفظ الشرط ومعناه. لماذا؟ قال: تقديره ائتني، فإن تأتني أكرمك، فأكرمك مجزوم في جواب شرط محذوف. أين هو الشرط المحذوف؟ الشرط المحذوف هو تأتني، ولكن ما هو الدليل على هذا الشرط المحذوف؟ الجملة ائتني أكرمك، قال المصنف هنا أصلها ائتني، فإن تأتني أكرمك، هناك شرط محذوف، فإن وهناك أداة محذوفة، فإن تأتي، ما هو الدليل على هذا الشرط المحذوف؟ ما الدليل على وجود شرط محذوف في هذا التركيب؟ قال: دل عليه، أي على شرط محذوف، فعل الطلب المذكور، أي دل عليه الطلب بائتني. ثم قال: وهذا هو المذهب الصحيح، وهذا هو المذهب الصحيح. فإذا هناك شرط محذوف مع أداة محذوفة، لا كما يقول هنا في شرح القطر. ثم قال: والثاني نحو قوله تعالى: تعالوا أتلوا، هذا الذي ذكره هنا، أي تعالوا فإن تأتوا أتلوا. لاحظ، الطلب هنا ليس بلفظ الشرط ومعناه، بل بمعناه فقط. ماذا قال سابقا؟ قال: طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط. ذكر الأول وهو أن يكون بلفظ الشرط ومعناه، ائتني أكرمك، أي ائتني فإن تأتني أكرمك، الشرط المحذوف هو بلفظ الطلب، بلفظ الطلب الموجود. الثاني أن يكون الشرط المحذوف ليس باللفظ، ليس متحدا مع الطلب لفظا ومعنى، بل متحدا معه فقط في المعنى. ماذا قال؟ تعالوا أتلوا، أي تعالوا فإن تأتوا أتلوا. الطلب هنا ليس بلفظ الشرط ومعناه، بل بمعناه فقط. ما المانع أن يكون بلفظه ومعناه؟ ما المشكلة إذا قلنا تعالوا فإن تتعالوا أتلوا؟ ما المشكلة؟ لماذا قال فإن تأتوا؟ لأنه إذا قدرت الشرط بلفظ الطلب تغير المعنى. لو قلت تعالى فإن تتعالى تغير المعنى، والسبب في ذلك أننا نتكلم على تعالى بمعنى أقبل، لا تعالى بالألف المقصورة بمعنى ارتفع. نقول قوله تعالى لا نريد من تعالى هنا معنى ارتفع. تعالى بمعنى أقبل، هذا فعل جامد لا يأتي منه مضارع لكي نصوغه فعلا للشرط. تعالى فإن تتعالى، لا يمكن، تتعالى تصبح مباشرة بمعنى ارتفع، أي فإن ارتفعت. وقد تكلمنا على تعالى بمعنى أقبل سابقة، وقلنا أن بعض النحاة بسبب جموده قالوا بأنه اسم فعل. أنت تتعالى بمعنى أنت ترتفع لا بمعنى تقبل، فإن تقبل. ولذا فإننا قدرنا شرطا من معنى الطلب لا من لفظه ومعناه، لأننا لو قدرناه من لفظه ومعناه تغير المعنى. هذا ما ذكره المصنف في شرح الشذور. فإذا عامل جزم المضارع في جواب الطلب عند المصنف على التحقيق وتبعد المشهور هو أداة الشرط المحذوفة مع فعل الشرط المحذوف، سواء كان موافقا للطلب المتقدم في معناه ولفظه، أو كان الشرط موافقا له، موافقا للطلب في معناه دون لفظه، وليس كما ذهب إليه هنا حيث تبنى رأي جمهرة من النحاة كالخليل وسيبويه وابن مالك في كتابه المتقدم على الألفية المعروف بالكافية. الألفية خلاصة للكافية، أحصى من الكافية الخلاصة كما قال في آخر كتابه. فالمصنف في شرح القطر ذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أن عامل الجزم هو الطلب لأنه يتضمن معنى الشرط كما قلنا. ثم ذكر في شرح القطر أمثلة أخرى للجزم المضارع تتنوع في الطلب. قال: وتقول ائتني أكرمك، وهل تأتيني أكرمك، ولا تكفر تدخل الجنة. فهذه أمثلة على الأمر والاستفهام والنهي، هذه أمثلة على الأمر والاستفهام والنهي، مع أنه ذكر الأمر في تعالى وفي قفا، ولعله نوع في الشاهدين تعالوا وقفا بسبب ما ذكرناه في وما نقلناه عنه في شرح الشذور، بأن الشرط قد يكون موافقا للطلب في لفظه ومعناه وقد لا يكون، مع أنه لا يبني على ذلك في شرح القطر وإنما يبني على ذلك في شرح الشذور. طبعا ولك أن تأتي بأمثلة أخرى على النداء والدعاء والتمني والتحضير وإلى آخره. مثلا: يا رب وفقني أطعك، ليت لي مالا أنفقه، وهكذا. وقد اجتمعت فيها الشروط المتقدمة. بقي الكلام في التطبيق على الأمثلة إذا التي فقدت شرطا من الشروط المتقدمة. ماذا لو لم يتقدم الطلب؟ ماذا لو لم يقصد بالمضارع الجزاء؟ هل جميع أنواع الطلب التي تتقدم على المضارع فيما إذا توفرت فيها الشروط المتقدمة كان حكم المضارع هو الجزم؟ هل جميع أنواع الطلب هكذا؟ أم هناك شرط آخر؟ شرط خاص بالنهي؟ وهذا ما قرأناه سابقا في أول البحث. ماذا قال؟ وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو لا تدنو من الأسد تسلم، هذا شرط خاص بالنهي. تمام الكلام فيه يأتي، والحمد لله رب العالمين.